السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على شاشة قناة الرحمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأفاضل، نعتذر لهذا التأخير لأننا لا نخرج إلا بعد أن ننتهي من صلاة العشاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. فهذا التأخير بفضل الله تبارك وتعالى كان بسبب صلاة العشاء لا غير. ويسعدني أن أستقبل أسئلة واستفسارات إخواني وأخواتي، والله تعالى أسأل أن يرزقنا السداد والإخلاص والتوفيق، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا وإلا ما يدل الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزك الله يا شيخ محمد. أهلا وسهلا. رضي عنك بإذن الله، أنت وشيخنا الكرام كلهم.
ربنا يبارك فيكم.
وجزاكم الله كل خير.
وإياكم.
الله يكرمك إن شاء الله، يعني يا ريت تشرح صدرك لي، أنا يعني مش عارفة أركز قوي يعني.
نعم تفضل.
سبحان الله. احنا كنا اشترينا قطعة ارض من 7 سنوات.
من 7 سنين؟
من 7 سنين.
نعم.
فزوجي كان اشتراها بخرج معاش معها مبكر اللي هو في الشركات دون، والمبلغ كله هو 30,000 اشترينا بيه الارض دي، وقلنا ان شاء الله نبقى نبنيها نعملها بيت للولاد يعني.
نعم.
فطبعا مرت 7 سنين، وطبعا ايه ما قدرناش نكون اي مبلغ عشان نبنيها، فالنية اتغيرت دلوقتي. ساعات نقول نبيعها وساعات نقول نخليها للولاد يتصرفوا فيها. فلما رحنا نطمن فلقينا صاحبة الأرض أخذت 2 متر منها وقالت أنا هديكوا حقهم بالثمن القديم اللي احنا شارينه. وطبعا ثمنها دلوقتي بقى الضعف دي. أنا أنسى قبل ما أنسى أقول لحضرتك إن ثمنها بقى الضعف دلوقتي، يعني ما جينا نعرضها لقينا ثمنها الضعف.
إيه سؤال حضرتك؟ سؤال حضرتك إيه؟
السؤال إن أنا دلوقتي هل احنا علينا دلوقتي
زكاة؟
زكاة للأرض ما دام النية اتغيرت من المباني، ولا الولاد يبقى برضو موقفهم إيه لو باعوها بعدين مثلا؟
طيب حاضر، السؤال الثاني.
والسؤال الثاني إن شاء الله تعالى، أخت زوجها مسافر ومعاها سيارة.
نعم.
سيارة ملاكي يعني.
نعم.
فهل يجوز إن هي تسوقها وتوصل بناتها لأقرب مكان أو كده؟
طيب حاضر،
وجزاك الله كل خير.
وإياكم الله يحفظك. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا اهلا وسهلا.
والله احنا بنحبك في الله يا شيخ.
احبك الذي احتني فيه.
الله يبارك فيك. عايزين بس بعد اذنك نعرف ايه البنوك اللي يحل النعم تتحط فيها الفلوس بس مش اكتر.
طيب حاضر.
طب بعد اذنك سؤال تاني.
نعم.
يا فضيلة الشيخ، احنا محرومين من لقاءاتك يعني في البحر الاحمر، احنا عايشين في البحر الاحمر.
يا خلاص ما عادش في حرمان بقى، ما انتوا على طول كل الليلة معانا.
نعم يا شيخ،
كل الليلة معانا، هو فين الحرمان بقى؟ ده انتوا زهقتوا يا مولانا.
لا يا شيخ، انا بضرع نقطة تانية. حضرتك فضلتك في قناة الرحمة وقناة القيمة دي، احنا بندور على العلم ابن سينا. تمام. لكن في بعض الاخوة يعني تعبانين في المعاصي وفي كل الحاجات زي كده، عايزين اللي يعني ما نتحرمش من فضلتك. مثلا هل المنصورة مثلا والبلاد الكريمة اللي انت بتروحها يعني عايزين نبقى زيها.
طيب حاضر.
وبعد اذنك يا شيخ.
حاضر.
انا احب ادعي بس لفضيلتك، ربنا يشفيك يعني.
يا رب امين.
وما يحرمناش منك.
امين.
وبرضه يبارك في والدتك. انا ما يعني ما حدش قبل كده دعا لوالدتك.
امين. جزاك الله خيرا.
أبي والدتك يعني من حبك ليها.
الله يحفظكم.
ربنا يبارك فيها يا شيخ ويحميها لك ويبارك لك فيها إن شاء الله.
آمين آمين، جزاك
الله
خير. الله
يخليك يا شيخ، وأتمنى لك إنك تدعي لوالدتي يعني وتدعي لأخواتي بالهداية وتهديني أنا.
حاضر حاضر، ربنا يبارك فيكم ويبارك لك في الوالدة وفي إخوانك ويجعلكم من الصالحين. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا.
ازيك يا ابني؟
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك ويشرح لك صدرك وينور لك قلبك ويجازيك كل خير عنك.
امين امين.
انا امك بقى ام محمود.
اهلا
كنت
وسهلا.
اتصلت بيك قبل كده.
اهلا وسهلا.
سألتك عن الحياة، هو الستات او الرجالة، وبصراحة حضرتك طرحت يعني حلقة كاملة ربنا يجازيك عنا فيها.
امين.
ساعتها حاولت اكلمك بس بقى بكاش. ربنا يجازيك عنا كل خير.
اللهم امين يا رب.
بقول لحضرتك
نعم،
انا عندي مشكلة واسأل الله ان يوفقك في الاجابة ان شاء الله.
امين يا رب.
انا ليا بنات يعني الحمد لله مربيهم على الحياة
نعم
وعلى القرآن، ونهار لما اتجوزوا ما طلبتش لا مهر ولا غيره، واقل حاجه طلبت ان هو يكون صالح.
نعم.
الحمد لله ليا بنت متجوزه بقى لها 6 سنين ما عمرهاش غير بيت ولا يوم، يعني ما زعلتش من جوزها ولا يوم.
نعم.
فحصل مشكله العيله و معلش انا متوتره شويه.
نعم.
فجم سكنوا في بيت بنتي حماتها واخوات جوزها، فرجاله اخوات اشقاء للزوج يعني. يعني الحمد لله الأزمة انفكت، فهم لسه مستمرين ان هم قاعدين مع البنت.
نعم.
حضرتك هي الشقة عايزة جهة الشرع، لان انا بنتي يعني انا شديد عليها العلقيرة.
انا معلش كأني يعني تهت في السؤال، ايه السؤال حضرتك معلش؟
السؤال عايز اعرف رأي الشرع.
ايوة.
في يعني هل يجوز لأم الزوج تؤمر الزوجة الا تطلع بحجابها قدام اخوات الزوج؟
طيب حاضر.
معاه في نفس الشقة.
لأم الزوجة أن تأمر ابنتها. طيب حاضر ماشي.
دي حاجة.
طيب.
وعايز أعرف خصوصيات المرأة في الإسلام، لأن أنا بنتي دلوقتي في 6 شهور بحالهم، يعني مش عارفة تاخد راحتها في شقتها، والحمد لله الأزمة تفك، المفروض يشوفوا شقة تانية.
طيب
بس
حاضر.
أنا برضو مش عايزة أتعد على إن أنا أم برضو.
طيب حاضر حاضر.
جزاك الله خير.
وإياك والله يسترنا وإياك. ربنا يبارك فيك.
من حضرتك.
حاضر.
لو حلقة الحياة تعيدك تاني.
طيب حاضر.
ربنا يجزيك.
ربنا يبارك فيك. الله يستركم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا أهلا وسهلا.
كيف حالك يا زيد؟
حياكم الله بخير حال.
الله يخليك يا شيخ، ما تنسناش بالدعاء الله يخليك.
الله يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة.
والله يا شيخ لو سمحت بس انا عايزه حضرتك توضح لي معنى كلمه شتانه. شتانه حضرتك بتذكرها دايما يعني.
شتانه شتان. حاضر.
او حضرتك انا احنا هنا في منطقه يعني في الصعيد انا بنلقى عقارب كتير في البيت.
بنعم.
انا علاقي عقارب كتيره في البيت عندي.
عقرب يعني. ايوه.
بس حضرتك انا ببقى خايفه على العيال ومش عارفه انا الصراحه نعمل ايه.
طيب حاضر حاضر.
ولو سمحت شيخ انا نفسي يعني ادعم القناه بس احنا هنا في الصعيد مش عارفه ازاي يعني.
بالدعاء ربنا يبارك فيك ويسترنا واياكم.
والله
اتصال حضرتك بس ان شاء الله هذا دعم للقناه باذن الله.
والله يا شيخ والله ما انا مش عارفه ازاي يعني ان هنا سوهاج منطقه الصعيديه يعني مش عارفه الطريقه ازاي يعني.
ربنا يكرمك ان شاء الله تؤجرينا بالنيه باذن الله.
والله الله يخليك يا شيخ والله ما
وإياكم.
تنسناش بالدعاء يا شيخ الله يخليك.
وانتم كذلك الله يسترنا واياكم. طيب نسقط اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
اهلا وسهلا حياكم الله.
عايز اسال لو سمحت هل الدبل حرام؟
حاضر.
السؤال الثاني بعد اسم حضرتك ايه العلوم الشرعيه اللي المفروض عليا ان انا اتعلمها؟
طيب حاضر.
وبعد اذنك بالنسبه كان لي صديقه من القدم من النصارى، فما مدى حرمانيه كده ان هي ممكن تتصل بيا او اتصل بيها او انا مسافره لما ارجع من السفر لو جت بيتني او شيء من هذا القبيل؟
طيب
اخر سؤال بعد اذنك يا شيخ، اذا في الصلاه السوره التي اقراها بعد الفاتحه اذا اخطات او نسيت ايه الاسم اللي عليا يعني هل في اسم على في كده؟
طيب حاضر.
وأرجو منك يا شيخ أن تدعي لي أن أحج بيت الله الحرام وأن يرزق لي بالذرية الصالحة وأن يؤمن المشاهدين على دعاء.
آمين آمين. أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة وألا يحرمنا وإياك من حج بيته الحرام. وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك.
نعم.
يعني أنا في عندي مشكلة جامدة وكده هوت وعايز أكلم حضرتك بعد الحلقة يعني.
طيب حاضر بعد الحلقة ماشي حاضر.
يعني يا شيخ محمد والله أنت ما تتصور أنا بقالي يجي سنة عايز أكلمك.
بعد بس بكل أسف أنا بعد الحلقة مباشرة عندي يوم الاثنين بخرج من الرحمة على الحكمة. أأجل الاتصال إلى ما بعد الانتهاء من حلقة الحكمة إن شاء الله.
طب أنا عايزاك النهاردة ضروري ده يعني ده أسرة يعتبر إن هي بتستهلك يعني.
أنا قلت لحضرتك أنا عندي حلقة بعد انتهاء الحلقة هذه على قناة الحكمة. اتصل عليها على قناة الحكمة إن شاء الله بعد انتهاء الحلقة.
بعد انتهاء الحلقة على طول؟
نعم. أي نعم.
طب ممكن هنا يا شو محمد طب أقول لك على المشكلة حتى دلوقتي؟
لا لو مشكلة خاصة وهتاخد وقت الناس بلاش.
هي بالنسبة يعني إيه يعني فيها هلوسة كتير حواليا وكلام كتير جدا حواليا. وفي تقريبا أسرة بتستهلك بسبب الموضوع ده. كلام يتقلي بالليل والفجر بعد صلاة الفجر كده أصلي الفجر وأدخل أنام ألاقي كلام يتقلي أصبح تاني يوم ألاقيه وفي دم بيسيل وفي ضرب وخناقات في البلد وحاجات جامدة قوي جدا.
لا مش فاهم حاجة يا أختي. إن شاء الله اتصل عليها وضحي لي بعد انتهاء الحلقة كما أخبرتك إن شاء الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك بس هسأل حضرتك عدة أسئلة بس الأسئلة خاصة بموضوع حصل لي في حياتي. ممكن حضرتك بس تطول بالك عليا شوية
بس. ماشي عشان بس وقت إخواننا وأخواتنا. تفضلي.
بقول لحضرتك.
أي نعم.
اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا بهني حضرتك الأول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم.
نعم.
فيعني حضرتك كنت سبب في تغييري تغيير شامل.
الحمد لله.
حس إني كان عندي بنت والبنت دي كانت أحب عليا من الدنيا دي كلها. معايا أربع صبيان. الصبيان ما بيشكلوش عندي بأي حاجة. كنت جايبها بقى يعني إبطال للناس اللي بتحب البنات الصبيان بتفضل. فكنت بفضلها. فقالت لي يا ماما احنا عايزين نجيب دش. المهم بعنا الحلق ومش عارف حلق وحلقها. وكانت تدور على الناس تقول له ما استحلفكم بالله لا تسيبوا الشيخ محمد حسن. الشيخ محمد حسن جاي دلوقتي وتقرا القران عنده 10 سنين وتحفظ والصبيان ما بيحفظوش وتعمل لي كل حاجه في البيت وما حصلت لها الحادثه بقت تقول لي والله يا ماما انت هتخشي الجنه انت بابا هيبني لك قصر في الجنه. معلش يا شيخ محمد طول بالك عليا شويه
بس عشان وقت اخواننا واخواتنا ربنا يسترك. هات المساله على طول. ايه السؤال؟
طب المساله ان البنت دي ماتت في حادثه.
طيب
ومفروض كنت انا اخد ديه ولا اخد حقها ولا اي
هو
حاجه.
هو ده السؤال. جميل قوي. السؤال الثاني.
لا ما انا بقول ما قلت ما كملتش لحضرتك. المهم ان انا ما خدتش ديه.
طيب
ما خدتش ديه وسالت حضرتك قلت لي ديه مش ديه. المهم ان انا ما خدتش فمش تعبانه بقى تعبانه ان انا ما خدتش الديه وفي نفس الوقت بقى بفتكر كلام حضرتك والقصص اللي حكيتها عن المراه حفيده ايوب ومش عارف ايه والكلام ده فصبرت جامد وانا ما كانش طبعي كان اللي يعمل لها اي حاجه اتضايق. المهم انها ماتت والله ما فاتت ما حدش عايز اطمن على اولا في الاخره ثانيا انا بشك بقى في كل الناس اللي عملوا لها حادثه ضايقوا هم السبب حتى اقاربي فكنت عايز يعني موضوع العقيده عايز وبرضه اهمال في المستشفى ان انا ما وديتهاش مستشفى خاصه انا السبب في موتها فعايشه في عذاب ونار عايز ارتاح عشان متعذبه ان انا مقصره في حقها وانني كنت السبب في انني مثلا طب ولا انا سبت دمها ما خدتش الديه قلنا ده الناس غلابه وتعبانين فسمع عملنا في سيدنا حمزه كان اولى ان احنا ناخد.
طيب حاضر خلاص يعني. السؤال واضح. ايه السؤال الثاني؟
بس حضرتك يعني بس
طيب
الثبات يعني وتدعي لها والله لا تدعي لها يا شيخ محمد.
حاضر. اسال الله ان يرحمها رحمه واسعه وان يجمعنا بها في جنات النعيم وان ينزل على قلبك برد السكينه والرضا. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك في حضرتك
يا رب. امين.
بقول لحضرتك انا عندي سؤال.
نعم.
بالنسبه لصلاه العشاء وصلاه الفجر يعني صلاه العشاء الجماعه في الجامع بيبقى ليها اجرها نص الليل.
نعم.
وصلاة الفجر اللي يصليها في جماعة برضو بيبقى أكنه قام الليل كله.
أيوة.
طب يعني أنا بصلي في البيت وبصليها الحمد لله يعني يعني في وقتها إن كان العشاء ولا الفجر، طيب بيبقى نفس الأجر ولا؟
طيب حاضر.
وليه رجاء عند حضرتك؟
نعم.
تدعي بس تدعي لابني يكون من أهل القرآن.
إن شاء الله نسأله أن يجعله من أهل القرآن الربانيين.
أمين يا رب.
ربنا يبارك فيك.
متشكرة أوي أوي.
حياكم الله، أهلا وسهلا. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
أنا
تفضلي تفضلي يا أختي.
أنا أمي أبوي متوفي بقاله حوالي 9 شهور.
نعم.
فأبوي متوفي بقاله 9 شهور.
أبوك إيه؟
أبويا متوفي بقاله 9 شهور. متوفي.
توفي. طيب.
فأمي بتلبس الأسود، يعني لازم أنا ألبس الأسود ولازم أقلع الذهب والكلام ده كله.
طيب حاضر يا أختي.
وموضوع الغسل يا شيخ، الغسل غسل الميت بالظبط إزاي طريقة الغسل؟ لسه أتعلمه.
طيب حاضر.
والنقاب، أنا بنقابة ومشتغل ممرضة.
نعم.
فديني رأيك وبيقولي لازم تلاقي النقاب لأنه هو حرام ما ينفعش في الشغل.
طيب حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. استقبل اتصالا آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
ربنا يا رب يبارك لنا إن شاء الله يا رب فيك وفي صحتك إن شاء الله. آمين. يا رب يجزيك خير عننا كلنا يا رب إن شاء الله.
الله يبارك فيكم.
معلش شيخ محمد، كنت عايزة كذا سؤال يعني.
نعم.
كنت الأول هي التأمين على السيارة مش الإجباري الاختياري. هو في شركة اسمها شركة اللي هي زي شركة تعاونية.
نعم.
فهي أنا معرفش طبعا الكلام ده، يعني هل هي مثلا تعاونية ولا هي
معروف خلاص تأمين على السيارة الاختياري. نعم.
أيوة الاختياري.
طيب حاضر. السؤال الثاني.
الجامعة والقصر في السفر، احنا عندنا في الساحل يعني عندنا مكان خاص بينا وطبعا متوفر فيه كل حاجة، فمرات بنروح مثلا 3-4 أيام هناك ومرات بنقعد مثلا ممكن شهر أو شهرين. كنت عايز أعرف هل يعني يجوز اللي هو الجامعة والقصر مثلا لو رايحين كم يوم 3-4 أيام، أو لو رايحين شهر أو كده بنقعد 3-4 أيام نقصر وبعد كده خلاص ولا لأ؟
طيب حاضر.
ومعلش يا شيخ محمد آخر سؤال إن شاء الله. دلوقتي يا شيخ محمد في موقع على الانترنت هو موقع اسلامي، فالمفروض ان انا كنت قلت لهم يعني اللي هم المشرفين على الموقع طبعا كل يعني الكلام ده على الانترنت، قلت لهم ان انا ممكن ابقى اسجل ان شاء الله مثلا الحلقات الخاصه بالبرنامج بقناه الرحمه، وان انا ابقى احطها ان شاء الله على الموقع بحيث اي حد يقدر يعني يدخل وينزلها.
نعم.
فطبعا الحاجه دي بتحتاج ان انا كل مثلا اسبوع بنجمع المشرفين اللي هم على بسم الله الرحمن الرحيم على الموقع، ويعني بيبقى فيه كلام بس عن التطور اللي هنعمله في الموقع والكلام ده، فكنت عايز اعرف هل الحاجات دي حرام ولا لا؟ يعني عشان طيب. بيبقى فيه طبعا ذكور، احنا بنتكلم ذكور واناث يعني كذا حد.
طيب حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ محمد، ربنا يا رب يبارك لنا فيك يا رب.
امين. الله يحفظك ويسترك يا اختي. استقبل اتصالا اخيرا لاجيب على هذه الاسئله ان شاء الله تعالى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
يا رب امين.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا يعني جوزي متوفي بقاله 18 سنة، وساعدت يعني ولادي البنات جوزتهم وساعدت ابني في الشقة ومعايا حتتين ذهب، نفسي اطلع بيهم عمرة، اكمل له المساعدة ولا اطلع بيهم عمرة؟
طيب حاضر. طيب اعتذر لاخواني واخواتي وأشرع إن شاء الله تعالى في الإجابة على هذه الأسئلة، وأود يعني أن يعذرني إخواني الذين وعدتهم بأن أكمل إجابة أسئلتهم التي طرحت علي بالأمس في حلقة الليلة، فوالله الذي لا إله غيره نسيت الورق الذي كتبت فيه أسئلة الأمس، نسيت الأوراق الليلة، فأسأل الله عز وجل أن يجبر نسياننا وأن يغفر لنا ولكم، وسامحوني وإن شاء الله تعالى يعني بإذن الله عز وجل أرجو الله أن يوفقني وأن يذكرني لأجيب على أسئلة الليلة الماضية في لقاء الأربعاء في درس العقيدة بإذن الله تعالى، وأرجو أن تسامحونا والله. السؤال الأول الأخت تقول بأنها اشترت قطعة أرض من 7 سنين وكانت النية أن يكون على هذه القطعة بناء للأولاد، لكن تغيرت النية الآن وهم يريدون يعني أن يبيعوا هذه القطعة يعني بنية التجارة. نعم يجب عليك أيتها الأخت الفاضلة أن تخرجي الزكاة في هذه الأرض ما دامت قد تغيرت النية وأصبحت هذه القطعة يعني للتجارة. فإذا بيعت هذه القطعة من الأرض وقبضت الثمن فعليك أن تزكي هذا المبلغ كله مرة واحدة بمقدار 2.5%. يعني لو بعت قطعة الأرض ب100,000 ب200,000 أو بأكثر أو بأقل، زكي هذا المبلغ كله مرة واحدة ما دامت النية قد تغيرت وأصبحت هذه الأرض للتجارة وليس لبناء بيت للأولاد. الأخت التي سألت عن هل يجوز للأخت أن تقود سيارة زوجها المسافر لتوصل بناتها، هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة أم لا؟ فمن أهل العلم من يقول بعدم الجواز ولهم أدلة في المسألة، يعني هذه من المسائل المعاصرة أو الحديثة، فالعلماء المعاصرون لهم قولان في مسألة قيادة المرأة للسيارة. من أهل العلم من يرى عدم الجواز، وهم يبنون أقوالهم هذه أو حكمهم هذا على أدلة من وجهة نظرهم، وفريق آخر من أهل العلم يرى أن هذا من باب الضرورة ومن باب ألا تنفرد المرأة بالسائق وألا يخلو بها رجل حتى ولو كان في المحلة العامة أي في الأماكن العامة أو في أماكن تحدث فيها الخلوة الحقيقية بالفعل، يعني في أماكن ينقطع فيها الناس وينقطع فيها الغادي والرائح، فهم يقولون بأن هذه خلوة. ولو أن المرأة اضطرت إلى أن تقود السيارة بنفسها من أجل البعد عن الاختلاط بالرجال الأجانب ومن أجل البعد عن الخلوة برجل أجنبي سائق ومن أجل إلى غير ذلك، فتقدر الضرورة بقدرها. فالمسألة فيها القولان، وأنا أرى أنه لا ينبغي أن ينكر في مثل هذه المسائل على المخالف. فمن أراد من إخواننا أن يأخذ برأي اللجنة الدائمة بتحريم عدم جوازي بتحريم قيادة المرأة للسيارة ويبنون حكمهم هذا على أدلة معتبرة بلا شك، أو من أرادت أن تأخذ بالقول الآخر من أقوال أهل العلم بأنه يجوز على قدر الضرورة والضرورة تقدر بقدرها حتى لا تختلط بالرجال في الوسائل المواصلات العامة أو حتى لا تخلو برجل سائق، فأرجو الله تبارك وتعالى أن يكون في الأمر سعة، والضرورة كما ذكرت تقدر بقدرها، ولا ينبغي أن ينكر على المخالف في مثل هذه المسائل من مسائل الأحكام التي يختلف فيها أو يختلف فيها العلماء. فالاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. بنوك اللي نتعامل معها، أي بنك إسلامي يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول عقد التأسيس، بمعنى أن يكون عقد التأسيس لهذا البنك وفق الشريعة الإسلامية وألا يخالف في بند من بنود تأسيسه شرطا أو شرعا لله تبارك وتعالى أو شرع النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أو الأصل الثاني هيئة الرقابة الشرعية من العلماء المتخصصين من الشريعة والاقتصاد ممن يراقبون العمليات التي يقوم بها البنك، فكل عملية تعرض على هيئة الرقابة الشرعية، إذا كانت هذه العملية موافقة للشريعة أقرتها الهيئة وإلا فلا. ثم هناك من أهل العلم من أضاف أصلا ثالثا أو شرطا ثالثا، ألا هو أن تكون المعاملة بين البنك وبين العميل أيضا معاملة مبنية على الشريعة ليست مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. يعني بعض أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى ذكروا أو نقلوا لنا في عن المجامع الفقهية أن وصل عدد البنوك الإسلامية الآن في البلاد الإسلامية أو في الدول الإسلامية إلى 54 بنك، ومن أهل العلم من قال الآن وصلوا بعد تجربة السودان الأخيرة إلى 57 بنك بفضل الله تبارك وتعالى. يعني بنك فيصل هنا مشهور عندنا في مصر وغيره من البنوك، وأنا أقول يعني هذه مسؤولية على إخواننا القائمين على بنك فيصل وعلى غيره من البنوك الإسلامية أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى وألا يخالفوا ما تمليه عليهم هيئة الرقابة الشرعية من العلماء. وأود أيضا أن أقول بأنه لو خالف مسؤول في بنك من البنوك الإسلامية الأصول التي وضع أو بني عليه عقد تأسيس البنك الإسلامي لو خالف موظف أو مسؤول فليس معنى ذلك أن نسقط الحكم بالتحريم أو بعدم الجواز على البنك كله، وإنما الأصل أن نسقط الحكم بالتحريم أو بعدم الجواز على العملية ذاتها التي خالفت الشريعة وخالفت منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. على أي حال لو تعاملت أيتها الأخت الكريمة مع بنك فيصل أو غير من البنوك الإسلامية بهذه الأصول التي ذكرت فقد أعذرت إلى الله عز وجل، لا سيما إن كنت لا تستطيعين أن تجاري بنفسك أن تتجري بنفسك، ولا سيما إن كنت لا تستطيعين أن تمنحي أو أن تدفعي هذا المال حتى لأخ من إخوانك للتجارة. ففي هذه الحالة لمن اضطر وتعامل مع البنك الإسلامي بهذه الأصول التي ذكرت والشروط التي ذكرت فقد أعذر إلى الله تعالى، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأسأل الله أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب. الأخ الكريم الذي يسأل ويقول أين أنت من البحر الأحمر ومن سائر المحافظات، أنا أتمنى والله ولكن لظروف ولأسباب أنتم تعرفونها جميعا فأنا لا أتحرك إلا بموافقات أمنية، يعني لا أتحرك إلا بموافقات أمنية من الجهة التي أتحرك إليها. فلو أن إخواننا هنالك قابلون ضيوفا عليهم في البحر الأحمر أو في أي مكان في الدنيا فأنا لا أتردد أبدا لأنني خادم لدين الله ولدعوة الله عز وجل، لكن لابد أن ينسق وأن يرتب إخواننا مع الجهات المسؤولة هنالك، لابد من التنظيم ولابد من الترتيب، وأنا أحترم ذلك احتراما يعني بالغا ولا أخالف بفضل الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والتواضع والذل له، إنه لذلك والقدر عليه. فلو رتب إخواننا في أي جهة في الدنيا مع الجهات المسؤولة في هذا المكان وقبلونا يعني ضيوفا عليهم فأنا أرحب بفضل الله تبارك وتعالى في أي مكان في الأرض وفي أي زمان يتفق مع ظروفي ومع ظروف دعوتي وعملي. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. الأخت تسأل وتقول هل يجوز للأم أن تأمر ابنتها ألا تخرج إلا بنقابها أمام إخوة زوجها؟ والجواب نعم، نعم، بل هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يحق أبدا لأحد أن ينكر أن الأمة حتى وإن انتقلت ابنتها إلى بيت زوجها من حقها أن تأمر ابنتها بالمعروف وأن تنهاها عن المنكر، لا سيما إذا كانت تأمرها بدليل من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمو فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، الحمو الموت، والحم هو أقارب الزوج أو أخ الزوج. فلا يجوز للأخت ما دامت منتقبة أن تكشف عن وجهها أمام إخواني أو أقارب زوجها لأنهم ليسوا من محارمها، ولا يجوز للأخت الفاضلة ما دامت قد انتقبت وترى أن النقاب واجب لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام هؤلاء، ولا يجوز أيضا للأسر المسلمة أن تتجاوز في مثل هذه الأصول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ويجب على الأمة الآن أن تتخلص من هذا الموروث الثقافي الغربي الذي تربت عليه الأمة سنوات طويلة، طيلة السنوات الماضية كانت الأمة تتربى على مثل هذه الثقافة الغربية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا، بل أصبح من المسلمين الآن من يستغرب لهذا الكلام الذي أطرحه الآن، يقول معقول ممكن أخويا، يعني ممكن أخ الآن يقول أخويا، أنا أخويا ممكن يجي يستأذن علي وأنا مش موجود ومراتي ما تفتحلوش؟ إيه الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده؟ أنتوا عاوزين تقطعوا الأرحام؟ أنتوا عاوزين تخربوا البيوت؟ أنتوا إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة التي أصبحت موروثا يعني خطيرا، بل صار أصلا عند كثير منا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أقول بملء فمي وأعلى صوتي لا يجوز لأخ الزوج أن يدخل على زوجة أخيه في غياب أخيه، لا يجوز، أكرر، لأخ الزوج أن يدخل على زوجة أخيه في غياب أخيه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال إياكم الدخول على النساء، وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل، هذا رجل، وهنا رجل كلمة رجل نكرة تفيد الشمول والعموم باستثناء المحارم، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز للرجل الأجنبي عن المرأة أن يخلو بها إلا في وجود محرم من المحارم وأن تكون المرأة بحجابها الشرعي إلى غير ذلك من الضوابط التي حين خالفتها الأمة وقعت كثير من المشكلات المتفجرة والكبيرة والخطيرة في البيوت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا قرآنا وسنة واتباعا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يملأها مودة ورحمة، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما معنى شتان شتان؟ يعني أنا أقول شتان بين السماء والأرض، يعني المسافة بين السماء والأرض مسافة كبيرة جدا. شتان بين الظلام والنور، يعني المسافة بين الظلام والنور كبيرة جدا، لا يمكن أبدا أن يلتقي النور مع الظلام، أو أن يلتقي الحق مع الباطل إلى غير ذلك. سؤال آخر، الأخت تسأل عن عقاري في بيتها ماذا تصنع؟ يعني إن استطاعت بوسيلة يعني أو بأخرى هي أدرى بها مني، وأنا لا أحسن أن أجيب على مثل هذا، لكن من حقها أن تقتل هذه العقارب وأن تتخلص منها، فقتل العقرب أو العقارب مشروع ولا حرج فيه على الإطلاق، حتى ولو كان هذا العقرب في الحرم يجوز قتله في أي وقت من الأوقات، سواء كان في الحل أو في الحرم. لكن ما هي الطريقة لا أدري، ما هي الطريقة لا أدري. هل الدبل حرام؟ للعلماء في هذه المسألة أيضا قولان، منهم من يقول بأن الدبل حرام لأنها ليست من فعال المسلمين ولا من عاداتهم، بل هي من عادات غير المسلمين، وأنا أقول والله تعالى أعلم، وأسأل الله أن يرزقنا الصواب، أنا لا أرى أن الدبلة الآن التي تلبسها الأخت المسلمة حراما، لا أرى أن الدبلة الآن حراما، لأنها لم تعد أمرا خاصا بغير المسلمين أو بغير المسلمات، وإنما صارت يعني أمرا عاما، صار لبس الدبلة المرأة يعني أمرا عاما، سواء كانت المرأة مسلمة أو غير مسلمة، وأنا لا أرى في ذلك بأسا ولا حرجا. أما إن تورعت الأخت الفاضلة ولبست بدل الدبلة ما يسمى بالمحبس هذا، أو الدبلة العريضة التي تكون شبيهة بالخاتم، فهو من باب الأولى أو من باب الخروج من الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعرض. أما إن لبستها فأنا لا أرى أن لبسها الآن يعني حرام، لأن الدبلة لم تعد لبسا خاصا أو ذهبا خاصا لغير المسلمة، والله تعالى أعلم، وأسأل الله أن يرزقنا لكم الاتباع. ما هي العلوم الشرعية التي يجب على الأخت المسلمة أن تتعلمها؟ يجب على المسلم والمسلمة، يجب على أي مسلم وعلى أي مسلمة أن يتعلم أركان دينه، أن يتعلم أركان الدين. هذه العلوم التي يجب على المسلم أن يتعلمها ولا يسع أبدا فيها الجهل. لا ينبغي لمسلم أن يجهل التوحيد، وأن يتعرف على أو أن يجهل معنى لا إله إلا الله، أو أن يجهل الصلاة بأركانها بواجباتها بنواقضها بمبطلاتها بواجباتها بشروط صحتها إلى غير ذلك. يجب على المسلم أيضا أن يكون عالما بأحكام الصيام، يجب على المسلم البالغ أن يكون عالما بأحكام الصيام، ويجب على المسلم إن كان من أهل الزكاة أن يتعلم أحكام الزكاة، وإن عقد النية على الحج أن يتعلم أحكام الحج. هذه العلوم الشرعية التي يجب على المسلم والمسلمة أن يتعلمها، لا غنى أبدا لأي مسلم عن تعلم التوحيد. لا يجوز لك أن تجهل التوحيد، لا يجوز لك أن تجهل معنى لا إله إلا الله، لا يجوز لك أن تجهل نواقض التوحيد إلى غير ذلك. فهذه الأركان والأصول لا يجوز للمسلم والمسلمة أن يجهلها أو أن تجهله، وإنما يجب علينا نحن المسلمين أن نتعلم هذه الأصول وهذه الأركان على الأقل بصورة مجملة، على الأقل بصورة مجملة. أما التفصيلات فهي العلماء، التفصيلات تترك للعلماء، لكن لا ينبغي للمسلم أن يجهل أركان دينه وأن يكون ملما ولو بصورة إجمالية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر. فقدم الله جل وعلا العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. فلا يجوز للمسلم أن يتكلم أو أن يعمل إلا بعد أن يتعلم دين الله تبارك وتعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك نرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يترجم في كتابه، في كتاب العلم، بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فيجب على المسلم قبل أن يتكلم في دين الله وقبل أن يعمل لدين الله أن يكون عالما بحكم الله وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يحصل ذلك إلا بالجلوس بين أيدي العلماء الربانيين. وأنا أرى أن الله تبارك وتعالى قد أقام الحجة على الأمة كلها الآن بمثل هذه القنوات الفضائية الطاهرة. فأنا يعني أفخر بفضل الله جل وعلا أن قناة الرحمة بفضل الله سبحانه وتعالى جامعة إسلامية شرعية قرآنية نبوية على الهواء، جامعة مفتوحة على الهواء. أنت لن تسمع في قناة الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، في أي باب شئت من أبواب العلم سترى هذا الباب بفضل الله على شاشة هذه القناة الطاهرة. بفضل الله إن أردت التفسير ستجد التفسير، إن أردت العقيدة ستجد العقيدة، إن أردت السيرة ستجد دروس السيرة، إن أردت الفقه ستجد دروس الفقه، إن أردت الأصول أصول الفقه ستجد أصول الفقه، إن أردت فقه المعاملات، إن أردت فقه المواريث، إن أردت التربية، إن أردت يعني ما أي ما حتى اللغة حتى العروض، أي مادة يحتاج إليها طالب من طلاب العلم أو باحث عن الحق سيجد هذه المادة بفضل الله جل وعلا على شاشة قناة الرحمة. وهذا من فضل الله، احنا بفضل الله القناة عليها حوالي 57 برنامج، يعني بفضل الله تبارك وتعالى كل برنامج من هذه البرامج يختلف عن البرنامج الذي يسبقه ويختلف عن البرنامج الذي يليه. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، والله الذي لا إله غير هذه الصورة من صور رحمة الله بالأمة، أن يقيد الله عز وجل العلماء الصادقين على شاشة كهذه الشاشة المباركة الطائرة ليخاطبوا الأمة، ليخاطبوا كل مسلم ومسلمة أيا كان موقعه وأيا كان مجلسه في بيته. تستطيع الآن، ولذلك أنا أقول لأخينا الكريم يعني بفضل الله أنتم الآن يعني تتابعون المشايخ والعلماء ممن كنتم تحبونهم ولازلتم تحبونهم وممن كنتم تودون رؤيتهم، أنتم ترونهم الآن بفضل الله تقريبا يوميا أو يعني في الأسبوع مرات، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن فضل الله على هذه الأمة. فأنا أرى أن الله قد أقام الحجة الآن بهذه الفضائيات التي تحدث الأمة وتذكر الأمة بالله وبرسول الله، ولا ينكر إلا جاحد، ولا ينكر إلا جاحد ما قامت به هذه الفضائيات في الأشهر القليلة في الأمة كلها. لا ينكر فضل الله ثم فضل هذه الفضائيات على الأمة، لا ينكر هذا الفضل إلا جاحد لا يرى ولا يسمع ولا يتابع ولا يعرف ما يدور حوله. فمن فضل الله ومن رحمة الله عز وجل أن العلم صار ميسرا الآن جدا لأي مسلم ومسلمة صادق في التعلم وفي البحث عن الحق والحقيقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل، كان لها صديقة غير مسلمة وهي الآن تزورها وإلى غير ذلك، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج في ذلك على الإطلاق إن كانت الأخت يعني تصاحب هذه الصاحبة أو الصديقة غير المسلمة لتعلمها دين الله، لتذكرها بالله تبارك وتعالى. أما إن كان لمجرد الصحبة فالله تبارك وتعالى يقول ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا حكم الله الذي خلقه وحده الذي يعلم من خلق. أما برها والإحسان إليه فهذا أمر مشروع لقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر وارد، لكن أرجو من أختنا وابنتنا أن تفرق بين البر والبراء، بين البر والبراء. فالبر والبراء لا يتفقان لا لغة ولا اصطلاحا، البر والبراء لا يتفقان لا لغة ولا اصطلاحا. يعني قد أكون برا بغير المسلم، قد أكون مقسطا لغير المسلم. يعني لو أنا رجل مدير شركة، لو أنا رجل مدير شركة وعند موظف مسلم وموظف غير مسلم، نصراني يهودي مجوسي أيا كانت ملته، أيا كانت ملته، أنا رجل مدير شركة رجل مسلم، بل وأكون رجل شيخ أو رجل عالم أو رجل داعي، وعند موظف مسلم أخطأ وعاقبه، وعند موظف غير مسلم أنتج وأبدع وكافئه. يا شيخ اتق الله، اللهم اجعلنا متقين. يا أخوانا ده دين، والله العظيم لا نجامل بكلمة نقولها مخلوقا على وجه الأرض، والله لا نجامل بكلمة نقولها مخلوقا على وجه الأرض. لا يعنيني أي مخلوق على وجه الأرض، إن كان ذلك يفسد علي ديني أو يعكر علي ديني لا أحبس نفسي في بيتي حتى أتربى وحتى أربي نفسي بما أرضي به ربي ثم أخرج إليكم بعد ذلك. ما فيش كلمة إلا ومعتقد لي إلا وهي دين أدين به لربي أنا سبحانه وتعالى. قد أكون مخطئا هذه مسألة أخرى لكن هذا دين. أوعى تتصور أن أنا بقول عشان أجامل مخلوقا أو عشان أبقى وزير أو عشان أبقى غفير، لا 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 نريد شيئا من هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الصدق والإخلاص وأن يعني يتوفانا على هذا الضرب وعلى هذا الحق إنه ولي ذلك والقدر عليه. فأنا أقول فرق بين البر والبراء. لو أنا رجل مسؤول مسلم وعند رجل موظف مسلم أخطأ أعاقبه وعند موظف يهودي نصراني مجوسي أيا كانت ملته موظف عندي أبدع وأنتج أكافئه في الوقت الذي أبغض فيه غير المسلم وأحب فيه المسلم لإسلامه ولدينه. هذا هو البر، هذا هو الولاء، وهذا هو البراء. فالبراء أمر قلبي وعقد قلبي، أبغض غير المسلم لانحرافي عن الإسلام والابتعاده عن الإسلام. هذا أصل من أصول توحيدي وهذا أصل من أصول إيماني ومن أصول ديني. أما البر فواجب أن أكون برا وأن أكون مقسطا وأن أكون عادلا. فيعني أنصح أختنا الفاضلة بهذه النصائح التي أسأل الله عز وجل أن تستفيد بها وأن يستفيد بها إخواني وأخواتي إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب الصورة بعد الفاتحة تقول لو نسيت آية لا حرج عليك، حتى ولو نسيت الآية في الصورة بعد الفاتحة في صلاة الفريضة لا في صلاة النافلة لا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آيات من القرآن وفي الصلاة. نعم معقول يا عم الشيخ الكلام ده بتقول إيه؟ آه طبعا لا، ما فيش كلمة بدون دليل يا جماعة، ما فيش كلمة بدون دليل أو بدون كلام لأهل العلم فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم نسي يوما وهو يقرأ وهو الذي أنزل الله عليه القرآن، والحديث في سنن الترمذي وفي غيره بسند حسن، بل ومن أهل العلم من صحح الإسناد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هل نسيت؟ قال نعم يا رسول الله. قال ولما لم تذكرني؟ وفي رواية في الصحيح قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فلقد نسي النبي بأبي وأمي نفسه نسي آية من آيات القرآن وهو يصلي بالناس إمامة. لا حرج، لأن العبد عبد ولأن الرب رب. فلو نسي الإنسان آية حتى في صلاة الفريضة فلا إثم عليه ولا حرج، فضلا عن يكون نسيانه لهذه الآية في صلاة النافلة لا إثم عليه إن شاء الله تعالى ولا حرج. والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر السورة. قال الله تبارك وتعالى كما في الحديث الذي روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وفيه أنه جل وعلا قال قد فعلت أو نعم، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالله لا يؤاخذ الأمة بنسيانها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها، ممكن واحد ينسى صلاة؟ ممكن ينسى صلاة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلا حرج على الإطلاق، وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى حتى ولو كانت الفريضة، فضلا عن أن تكون نافلة. الأخت الفاضلة التي سألت عن ابنتها ماتت في حادث ولم ترفع، يعني أنا أفتيتها بجواز أخذ الدية وقلت بأن يعني الكلمة التي يرددها كثير من أهلنا في مصر أسأل الله أن يحفظنا وإياهم بحفظه، ويقولون أنا ما أقبلش العوض، أنا لا أقبل العوض، يعني العوض يعني هذا الكلام ملوش أصل. يعني إن كنت لا تقبل أنت يعني باختيارك أنت وبرغبتك فهذا أمر لك، أما إن كنت ترفض لأن الإسلام حرم هذا فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، والقاتل يجب أن يدفع الدية لأهل القتيل. والدية ليست على القاتل فحسب، وإنما الدية على العاقلة، الدية على العاقلة يعني على أهل القتيل أو على قبيلة القتيل أو على عائلته أو على إلى غير ذلك. فالدية على العاقلة. وما فيش حاجة اسمها أنا ما أقبلش العوض لأنه حرام. لا مش حرام، مش حرام، هذه مفاهيم خاطئة. لا أنت تقبل، وهذه الدية حق لأهل القتيل. وبعدين يا أخي أنا يعني هذه الأخت الكريمة الفاضلة التي تبكي الآن على ابنتها، يعني قد يكون الرجل الذي رفض الدية ليس من حقي أن يرفض لأني فيه ورثة لهذا القتيل، قد تكون هذه الحالة موجودة، فمش من حقي أنا أن أرفض قبول الدية لأحرم ورثة القتيل بدعوى إن أنا ما أقبلش العوض كما يقولون أو العوض. هذا كلام غير صحيح وهذا خطأ، بل هذا جرم كبير في حق الأيتام أو الورثة الشرعيين الذين يرثون في هذا القتيل. فلا ينبغي أبدا أن نرفض هذا أو أن نرد هذا، لأنه صاحب الحق يتنازل عن حقه هو فقط. صاحب الحق من حقه أن يتنازل عن حقه هو فقط، أما أن يتنازل عن حقه وعن حق غيره دون رضا منهم ودون إذن منهم فهذا لا يجوز. ما انتش عن طرد مشدد تفتح صدرك وتمنع الحق عن أهله، لا، انت ارفض الحق الذي لك أنت، لكن حق غيرك مالكش دخل بيه. ألا تحرم ورثة شرعيين من حقهم الشرعي ليه؟ لماذا؟ فأنا أفتيت هذه الأخت وأنا أذكر جيدا، أفتيتها يعني من فترة طويلة بأن من حقها أن تأخذ الدية. طيب هي جزاء الله خيرا يعني قد لا يكون هناك ورثة، لكن يعني تنازلت عن حقها بدعوى أن يعني أهل القاتل فقراء إلى غير ذلك. قلت بأن الدية لا يدفعها أهل القاتل وحدهم، وإنما الدية على العاقلة، على القبيلة كاملة. ممكن أهل البلد كلهم يساعدوه في سداد الدية، ممكن أهل البلد كلهم يساعدوه في قرية ولا في قبيلة ولا في عزبة ولا في قرية نجع ولا يساعدوه، لكن لابد من سداد الدية لهذا القتيل أو لأهل هذا القتيل. على أي حال أسأل الله أن يرحم ابنتنا وأن يجعلها يعني في جنة النعيم، وأن يجمع أمها بها في جنة النعيم، ويعني على أختنا الفاضلة أن تهون على نفسها ولا تتهم نفسها بأنها أهملت في حقها في المستشفى وبأنها قصرت في حقها. لا، كل أمور قدرية، ما دمت قد بذلت ما تملكين وما تستطيعين فالأمور قدرية. قد يبذل أهل رجل مليونا من الجنيهات، بل 5 ملايين، بل 10 ملايين، ولكن يقدر الله تبارك وتعالى عليه الموت. فالمسألة قدرية، يعني لا يملك أحد حياة ولا نشورا لأي أحد فضلا عن أن يملك ذلك لنفسه. ما دمت قد بذلت ما تملكين وما تقدرين عليه وما تستطيعين بذله في حدود قدراتك وإمكانياتك، ولم يقدر الله عز وجل له الحياة وقدر الله عليه الوفاة، فقد أعذرت إلى الله تبارك وتعالى، والموت والحياة بيد الله تبارك وتعالى. فالله هو خالق الموت كما أنه خالق الحياة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة وقدم الموت على الحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهوني على نفسك وأكثر لها من الدعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلبك برد السكينة والثبات والرضا، وأن يجمعك بابنتك في جنة النعيم، إنه لذلك والقادر عليه. الأخت تسأل عن أجر صلاة العشاء وصلاة الفجر، من صلى العشاء في جماعة فكأنما أقام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما أقام الليل كله. لكنها تسأل، هي أخت تصلي في البيت فهل لها الأجر؟ أرجو الله أن تكون الأخت على أجر كامل، لأن صلاة الجماعة ساقطة عن المرأة المسلمة، تسقط صلاة الجماعة عن المرأة المسلمة، فلك الأجر كاملا بإذن الله تبارك وتعالى ما دمت قد أديت الفرض في وقته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق والقبول. الأخت تسأل عن أمها التي لازالت تلبس السواد على وفاتي زوجها بعد 7 أشهر كما فهمت من السؤال، وهذا لا يجوز. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تحد على زوجها بلبس السواد أو بغيره أكثر من 4 أشهر و10، لا يجوز لها. الأمر دين، الأمر دين، يعني قد لا يكون لها حاجة في الزينة، لكن لا يحل لها أن تحد على الزوج أكثر من ذلك. 4 شهور و11 يوم، لا، يا سلام على الشرع. 4 شهور و10 أيام، تيجي اليوم 11 بعد 4 شهور تكتحل، تكتحل، تضع شيئا من الطيب، تضع شيئا من الخضاب، تفك الثوب الأسود إن كانت تحده في السواد، والأمر فيه سعة، يعني إن كان السواد زيا مخصوصا لها يعني اللبس الأسود فلا حرج أن تحتد أن تحد فيه، ولها أن تحد في أي ثوب وفي أي لون. المهم أن يكون محتشما وألا يكون بالشروط المعروفة لثوب المرأة المسلمة، لكن لا يجوز لها أن تزيد عن أربعة أشهر وعشرة أيام أبدا. اليوم 11 بعد الأربع شهور يجب عليها أن تخرج من الحداد، هذا دين الله. أما إن كان المتوفى ليس زوجا، سواء كان أبا أو سواء كان ابنا أو سواء كان أخا، فلا يحل لها أبدا سواء كانت أما أو بنتا أو أختا إلى غير ذلك أن تحد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام، لا يجوز. هذا دين الله تبارك وتعالى، وهذا شرع النبي الصادق صلى الله عليه وسلم، وآن لآبائنا وأمهاتنا في قرآن وفي مدننا بل وفي أمتنا كلها أن يعني أن ترجع الأمة إلى دين الله وإلى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاوزين نتخلص من العادات البالية. وأنا تعجبني كثيرا عبارة شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله: ما عاد الرسل إلا العادات. هذه عبارة تكتب بماء العيون، ما عاد الرسل إلا العادات. عاوزين نتخلص من هي العادات حرام يا مولانا؟ لا، مش كلها، مش كل العادات محرمة. إذا كانت العادة موافقة للعبادة أو لشرع الله فعلى العين والرأس، لقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم قومه في عادات كثيرة، بل وهو القائل: لو دعيت إلى يعني إلى حلف كحلف الفضول للبيت، حلف ينصر المظلوم، عادة جميلة لا حرج. فإذا كانت العادة موافقة للشرع فالشرع يقرها، أما إن كانت العادة مخالفة للشرع فهي عادة محرمة، لأن الميزان الذي نحكم به ونقيس الحلال والحرام هو الشرع وليس العادة. وإنما إن كانت العادة محكومة بشرع الله وشرع الله تبارك وتعالى يجيزها فالعادة على العين والرأس لا ننكرها، لكن عادة قبيحة مذمومة لا توافق الشرع يجب علينا أن نتخلص منها. عادة مثلا الآن في قرآنه، والله ذكرني الله بها الآن، مثلا كل يوم خميس النساء لازم تطلع على المقابر، عادة محرمة. يعني أخاطب الآن أي أم تستمع إلي وأي أخت أو بنت، أقول صنيعك هذا حرام، لا يجوز لك أن تجعلي هذه العادة عبادة. كل يوم خميس نطلعين فين؟ طالعين المقابر بالرحمة. رحمة مين؟ ألو احنا نملك الرحمة؟ رحمة لا. طب هو لا يجوز للمرأة أن تذهب المقابر؟ ما أنا قلت قبل كده المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من يقول بالجواز ومنهم من يقول بعدم الجواز، وأنا أقول بالجواز بالضوابط الشرعية، إذ لها أن تتذكر الآخرة وأن تدعو للأموات، لكن لا يجوز لها أن تخرج في يوم اعتاد فيه النسوة الخروج إلى المقابر بهذه الصورة التي نراها في قرانا وفي نجوعنا وفي مدننا أحيانا. لكن إن خرجت في أي وقت لتذكر الآخرة بثيابها وحجابها الشرعي وللدعاء لأبيها أو لزوجها أو لابنها أو لأخيها فلا حرج إن شاء الله تعالى، كما أصلت قبل ذلك بالتفصيل وبينت الأدلة. أما أن يعتاد النساء الخروج إلى المقابر كل يوم خميس مثلا أو كل يوم جمعة وأن يتخذن لذلك يوما محددا فهذه عادة محرمة ليست شرعية، لأنها تصطدم مع الدليل الشرعي من كتاب الرب العلي ومن كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مضت الساعة سريعا، أعتذر لحضراتكم ويعني أمنحكم مهلة، وإن شئتم لأكون صادقا أمنح لنفسي مهلة يعني أخذ فيها قليلا من الماء أو من الشاي. ويا حبذا لو شاركتمونا وشرفتمونا وأكرمتمونا وتناولتم معنا هذا الكوب برحمة على يعني أرض قناة الرحمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم. أعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير بإذن الملك القدير. أستودعكم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سنعود بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. نستقبل مجموعة أخرى من أسئلة واتصالات إخواننا وأخواتنا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا أختي. فضلت فضل يا أختي.
أنا لي رجاء وسؤال.
نعم.
أولا طبعا ربنا يا ربي يبارك لك ويخليك كده نصر للأمة ويقيك شر الفتن يا رب ما ظهر منها وما بطن.
آمين آمين آمين.
معلش بس عشان أول مرة أتصل بحضرتك فمش عارفة أجمع.
أهلا وسهلا.
فأنا كان ليا بس رجاء أعرف يعني إيه السر في إن حضرتك معلقتش على موضوع الكتاب بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم.
والله ما شاء الله جميل.
لأن الموضوع ده يعني عمل ربكة في يعني في بيوتنا بصراحة.
طيب.
يعني كله كان منتظر حضرتك بالذات يعني.
طيب
حاضر. والسؤال أنا وأنا حامل في ابني أنا ما كنتش عارفة أن أنا حامل في ولد ولا بنت. أنا لا. قلت يا ربي لو اللي في بطني ولد إني نظرت لك ما في بطني يطلع شيخ والوجه الله وداعية وكده. هو عنده 5 سنين وفي مدرسة خاصة. بس لما اتصلت بأحد الشيوخ قال لي حرام عليكي ولازم توديه الأزهر وتطلعيه شيخ وبتاع. فأنا كان أملي إني أطلعه زي حضرتك يعني يتعلم من علوم الدنيا والعلوم الشرعية بس مش لازم الأزهر لأن أنا بناسي في الأزهر والأزهر يعني حضرتك فاهم طبعا.
نعم.
يعني تعليمه بصراحة مش عاجبني.
نعم.
فأنا مش عارفة أعمل إيه. هو حط جبل على دماغي وقال لي أنا خايف عليكي من عذاب ربنا ولازم توديه الأزهر وبتاع وأنا مش عارفة.
طيب حاضر.
المكان بعيد عليا جدا في الأزهر.
حاضر.
خصوصا إن أنا طبعا هيبقوا 3 طيب. أولاد والمواصلات وبتاع.
بس إن شاء الله سؤال حضرتك واضح ربنا يبارك فيك.
وسؤال آخر معلش.
نعم.
بعد إذن حضرتك.
نعم.
احنا اخوات كتير يعني 8.
نعم.
وبنتجمع في بعض الاحيان في بنات وصبيان وكده في اختلاط بين الاخوات. جوزي مش عاجبه الوضع بيقول لي ان ده حرام وبتاع بس وانا كمان مش عاجبني وبنكر المنكر وهما ما بيسمعوش كلامي. هو بيقول لي ما تروحيش يعني. فانا دلوقتي اقطع صله رحمي ولا اروح واتجاهل المنكر اللي انا بشوفه ولا اعمل ايه؟
طيب حاضر.
الله يبارك لك يا شيخ محمد حتى لو كانت الإجابات هتبقى مش بتفصيل بس أسمع الإجابة إن شاء
طيب
الله.
إن شاء الله الليلة بإذن الله.
جزاك الله كل خير وربنا يجعلك دايما يا رب إمام للمسلمين يا رب.
الله يسترك ويرفع قدرك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل صلاة آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير. بص حضرتك امبارح في حلقة امبارح حضرتك قلت بالنسبة لمثل الحائض
نعم
مثل حائض المصحف.
نعم.
انا بدرس علوم شرعية في احد المساجد وحضرتك معودنا ان احنا بتدي بالدليل.
صحيح.
وبرضو الاخوات ربنا يبارك فيهم معلمنا ان احنا بناخد كل حاجة بالدليل.
نعم.
واحنا درسناه ان بيجوز للحائض ان تمس المصحف.
لا يجوز. نعم. انقطع الاتصال يعني أرجو أن تعود الأخت لأن طبعا ما فهمت قصدها لكن على حال سأجيب مرة أخرى فإن استشكل عليها شيء فلتعود الاتصال إن شاء الله. أنا قلت أمس لا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف فإن اضطرت إلى ذلك حتى لا تنسى حفظها إن اضطرت إلى أن تقرأ من المصحف لتستذكر الحفظ فليكن تقليبها للأوراق بحائل أو بحاجز لكن لا يجوز للحائض أن تمس كتاب الله تبارك وتعالى هذا ما ذكرت. وطبعا الأدلة على ذلك يعني كثيرة أذكر منها دليلا واحدا على أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ من كتاب الله وأن تقرأ وهي يعني تمسك المصحف لا يحل لا نجيز هذا لحائض ولا لجنب. ومن أهل العلم من قال بأن هذا أمر خاص بالمساجد لكن الجمهور على عدم جواز أن تمس الحائض المصحف الجمهور على عدم جواز أن تمس الحائض المصحف وأن تقرأ من كتاب الله قراءة مباشرة وبعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره ممن قالوا بأن الصريح في المسألة غير صحيح وبأن الصحيح في المسألة غير صريح. الصريح في المسألة غير صحيح والصحيح غير صريح، فأجاز لمن خشيت أن تنسى حفظها أو أن تنسى القرآن الذي تحفظه في فترة الحيض، لا سيما إن طالت المدة كستة أيام أو أكثر، فإن اضطرت أن تعاود أو أن تراجع حفظها، إن احتاجت أن تراجع آية من الآيات وهي تراجع من حفظها وقلبت أوراق المصحف بحائل، فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى. هذا ما ذكرته بالأمس، إن استشكلت على الأخت يعني استشكل علي شيء في هذا فلتتصل إن شاء الله تعالى. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك.
آمين يا رب.
ويجعلكم زين حسناتك يا رب.
آمين آمين.
يا شيخ.
أي نعم.
بقول لحضرتك أنا يعني بيحصل معايا حاجات كده، يعني أنا عملت مثلا صدقة جارية ممكن أقول مثلا لزميلتي عشان هي رخرة تعمل، أو أقول لعيالي، يعني أنا نيتي إن أنا يعني مش المباهاة بالحاجة يعني.
نعم نعم.
يعني أنا نيتي إن أنا مثلا ألفت نظرها، يعني زميلتي مبسوطة ماديا فما عملتش صدقة جارية فبلفت نظرها يعني. وبحب أقول لأولادي برضو إن أنا بعمل حاجات كويسة علشان هم برضو تبقى قدوة ليهم يعني.
نعم.
فهل دوت برضو يعني يفقدني ثواب الحاجة ولا إيه؟
طيب حاضر.
لأن ما يعني أنا عايزهم يطلعوا كويسين.
طيب حاضر.
فعايزة بس من حضرتك.
طيب.
جزاك الله خير.
وإياكم الله يحفظكم. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
ربنا يخليك لينا يا رب.
الله يسترك.
مصر كلها تحبك والله، عايزين نسمعك على طول يا شيخ.
الله يسترك ويبارك فيكي.
الله يخليك يا شيخ. اللي بالنبي يا شيخ قولي يا رجاء عندك يا شيخ بالله عليك.
نعم.
يعني بالنسبة لطلبة العلم بالذات طلبة درس التحضير،
نعم،
احنا مظلومين قوي بالساعة دي يا شيخ، كتاب ربنا ما يستحقش منك ساعة واحدة في الأسبوع.
الله المستعان، ما فيش جهد ولا وقت أكثر من هذا والله.
يعني بالله عليك، هو يعني أنا عاشمي في ربنا، يعني حضرتك لو نويت ان شاء الله باذن الله ان انت لو لقيت وقت وصحه ان شاء الله باذن الله ربنا يهديك ده، ويعني ونسمع من حضرتك ده يعني درس كمان.
طيب ربنا يبارك
اي يوم تاني.
ربنا يبارك فيك.
وفي سؤال لحضرتك.
نعم.
يعني انا كنت نويت قبل ما اتجوز ان انا اتجوزت يعني زي نادري كده لما اتجوز هنتقد.
نعم.
اتجوزت وما انتقدتش. حصل انفصال.
ايوه.
بعد 3 سنين.
نعم.
جميل. دلوقتي انا عايزه انتقب، لكن احنا انا عايشه في بيت عرب، بيت بدوي وفيه حوش واسع، فما اقدرش انتقب ان جنبي عماير وفي ناس بتقف ساعات في البلكونات وبتشوفنا من جوه البيت، فانا مش محتاره ابري بالنقاب ازاي وازاي اقدر اقعد في بيتي.
مش حضرتك نظرتي؟
انا نظرتي فعلا.
لابد من الوفاء بالنذر
يعني. حتى حضرتك لو كنت البيت زي ما قلت لحضرتك مش هقدر اتحرك فيه غير بالنقاب في قلب بيتي.
يعني على قدر الضروره الوقت اللي هتحتاج فيه للخروج بنقابك لابد من ان تفي بنذرك مع الله عز وجل.
طب ربنا
يثبتنا واياك
يا رب. طب يا شيخنا لو حصل حد حس ان حد شافني
خلاص لا اثم عليك ما دمت لا تتعمدين ان يراك احد.
الف شكر لك يا شيخ. ادعي لي الشيخ ولدني يجعله
الصالحين. الله يسترك يا رب ويثبتنا اياك على الحق. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم. شلون الشيخ؟
اهلا وسهلا حياكم الله. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
شيخ انا عندي سؤال وطلب.
تفضل يا اخي تفضل. طيب انقطع الاتصال. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ محمد.
اي نعم.
والله حضرتك انا ولادي يعني بيتفرجوا على المصارعه وكده، وبعدين انا بقول لهم ان يعني المصارعه دي حرام وتضييع للوقت وكده، وبعدين يعني قاعدين قصاد التلفزيون على طول ليل بنهار كده، والواحد متضايق بصراحة ان هم بيعملوا كده.
نعم.
فانا عايزة حضرتك تقول لهم حاجة عشان يعني ربنا يهديه.
يا رب اسأل الله ان يهديهم وان يهدي اولادنا جميعا.
وعايزة حضرتك يعني اعرف هل المصارعة حرام ولا مش حرام؟
طيب حاضر حاضر.
وبعدين حضرتك ساعات يعني ابني مثلا بيدخل في الصلاة ويقول لي انا نسيت ان انا كبرت، يروح ايه يعني يكون دخل مثلا في الفاتحة يروح معايد الصلاة تاني ومكبر، فهل حرام ولا يعني؟
لا ما سمعت السؤال جيدا.
نعم
السؤال تاني حضرتك.
يعني هو بيدخل يصلي في الصلاة.
أيوة.
وبعد ما يدخل ويقرأ الفاتحة مثلا ينسى ان هو ايه كبر تكبيرة الإحرام.
اه طيب.
فهو يروح ايه مكبر وعايد الفاتحة تاني.
هذا صحيح هذا صحيح.
هذا صحيح يعني هو
نعم.
يطلع من الفاتحة ويكبر تاني.
اي نعم لان تكبيرة الإحرام ركن.
اه.
اي نعم.
اي.
طيب.
جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك.
بس حضرتك والله يعني جاوب لهم على عشان هم موجودين دلوقتي يسمعوا.
طيب
على
حاضر.
موضوع المصارعة وكده.
حاضر. هم
ليهم... نعم.
ما هم عارفين المصارعة حرام بس هم عارفين.
هم حضرتك وبتبقى اختهم قاعدة وانا ببقى متضايقة ودايما بتشاكل معهم في بخصوص الموضوع ده.
بس الله ان يشرح صدورهم وان يهديهم وان يهدي اولادنا
الله
جميعا.
الله يدعي لهم والله يا شيخ محمد.
الله يهديهم يا رب ربنا يهديهم.
الله يكرمك.
الله يستركم. طيب نستقبل اتصالا اخيرا معلش.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله كل خير.
اياكم الله يحفظك.
بعزك شيخ بس عندي سؤال في الصلاة.
نعم.
لو كان صليت وراء امام وبيلحن يعني مثلا لحن جلي في الفاتحة او حتى خارج الفاتحة، فما حكم صلاته وحكم امامته وما حكم صلاة المأمومين؟ يعني هل كده يعني ينفع نصلي وراء او ما نصليش ولا نعمل ايه؟
طيب حاضر.
الله
يبارك فيك. نستقبل اتصالا اخر ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نرجع ان شاء الله. يعني سامحوني والله اخواني واخواتي لان ما شاء الله لا قوة الا بالله الاسئلة كثيرة والوقت ضيق. الاخت التي سألت عن كيفية الغسل يعني ان شاء الله تعالى انا ارى لو أنها تريد أن تتعلم كيفية الغسل مهما أشرح لها الآن شرحا نظريا فربما لن تستفيد كثيرا، لكن أنصحها أن تذهب مع أخت فاضلة من أخواتها اللائي يقمن بالتغسيل أن تذهب معها مرة أو مرتين، وبإذن الله تبارك وتعالى بعد المرة الأولى أو الثانية ستتقن غسل الأخوات والنساء إتقانا جيدا. فالتنظير في مثل هذه المسائل العملية قد لا يكون مفيدا بالقدر الكافي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالإيمان. تسأل عن عملها بالنقاب وهي ممرضة وهم يشترطون عليها أن تخلع النقاب لأنه يتنافى مع العمل. أقول إن كنت في حاجة إلى العمل وفي يعني مضطرة إليه فالضرورة تقدر بقدرها، يعني لا تخلع النقاب إلا حيث تكرهين على خلعه، أما إن خرجت بفضل الله من عملك فالبسي النقاب. ليس هذا بفضل الله تبارك وتعالى تمييعا، وإنما إن كنت في حاجة وكنت في ضرورة لخروجك لهذا العمل، قد يتوفى الزوج عن الزوجة وقد يتوفى الوالد وقد تضطر البنت في مثل هذه أو المرأة في مثل هذه الحالات أن تعمل، فما دام عملها حلالا وما دام عملها مشروعا وما دام تخرج بحجابها الشرعي فالإسلام لم يحرم عمل المرأة على إطلاقه بهذه الشروط والضوابط. فإن كانت الأخت في حاجة إلى العمل بشرط أن تكون حاجتها حقيقية وليست كمالية أو ظنية أو وهمية، إن كانت في حاجة إلى العمل وفي خروجها في ضرورة بالفعل وتكره على خلع النقاب إذا دخلت إلى العمل أو إلى الوظيفة، فأرجو الله عز وجل ألا تكون آثمة من باب قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن أنصحك يا أختاه ما دام ربك قد رزقك هذه النعمة ومن عليك بهذا النقاب وبهذا الحجاب فلا تخلعيه ولا تتخلي أبدا، لا ينبغي أن تتخلى المسلمة عن نعمة أنعم الله عز وجل عليها بها. فيعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يسترك في الدنيا الآخرة وأصر على ذلك ولا يعني تتساهلي، فإن أصرهم وأكرهوك وخير بين ذلك وبين أن تترك العمل إن كنت مضطرة فافعلي ما نصحتك به وإلا فلا، وأسأل الله لي ولك الستر في الدنيا الآخرة. طيب نستقبل اتصال آخر معلش. السلام عليكم. نعم.
أيها السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. أهلا
بك يا شيخ.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بك يا شيخ. أهلا بحضرتك.
يا مرحبا.
أنا بشكر حضرتك وبشكر الله عز وجل.
أنقذ. انقطع الاتصال. إن شاء الله لو يعني تم الاتصال مرة أخرى فأهلا وسهلا بأختنا الفاضلة الأخت الحجة منى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترها في الدنيا والآخرة، وأن ينفع بها، أن يبارك في دعوتها، وأن يبارك في جهودها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا أخت فاضلة من أخواتنا، أسأل الله أن يجزيها عنا خير الجزاء. أرجع إلى الأسئلة. الأخت تسأل عن التأمين على السيارة، التأمين الاختياري، والجواب الأولى ألا يفعل الإنسان ذلك. أما التأمين الإجباري فأنت مجبر عليه، مكره عليه. أما التأمين الاختياري فالأولى أن تبتعد عنه، لأن فيه جهالة، ولأن فيه غررا إلى غير ذلك من البنود التي حرم كثير من المحققين من علمائنا هذا النوع من أنواع التأمين. التأمين التعاوني جائز، التأمين التعاوني جائز، وهو من باب التعاون على البر والتقوى. نما التأمين الكلي على الحياة لا يجوز عند المجامع الفقهية، وإن كان من العلماء من أفتى بجوازه من باب الأمانة العلمية، لأنني دائما أكرر وأؤكد لا ينبغي لعالم اشتم رائحة الفقه أن يقول في الفتوى قولا واحدا، هذا لا يقول به أحد أبدا من العلماء، وإنما أقول من أهل العلم من أفتى بجوازه، والراجح من أقوال جماهير أهل العلم ومن أقوال المجامع الفقهية أن التأمين الكلي على الحياة لا يجوز، لأنه عقد مقامرة، وعقد فيه غرر، وعقد فيه جهالة إلى غير ذلك. وكذلك التأمين الاختياري. أما التأمين الإجباري بحيث أنك لا تستطيع أن ترخص السيارة إلا إذا أتيت بهذه البوليصة للتأمين، فأنت مكر على ذلك، ولا إثم عليك ولا حرج، والضرورة تقدر بقدرها كما ذكرت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أكم الحلال الطيب، إنه على كل شيء قدير. الأخت سألت عن الجمع والقصر في السفر، وتقالت بأنها تذهب إلى مكان لهم في الساحل، ويعني على أي حال المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، والراجح الذي أذين به لله تبارك وتعالى أنه يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة ما دام في سفر، ما دام في سفر لا يعلم متى ستنتهي مدة إقامته. يعني إن كنت في سفر لا تعلم متى ستنقضي حاجتك أو متى ستعود، فلك أن تقصر وإن طالت المدة. فلقد ثبت أن عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة لمدة 6 أشهر في أذربيجان، قصر الصلاة لمدة 6 أشهر في أذربيجان، يعني كثرة الثلج الذي منعهم من السفر، فكانوا لا يعلمون متى يرحلون اليوم غدا لا يعلمون. فإذا كنت في سفر لا تعلم متى ستنقضي حاجتك فأنت في سفر، ولك أن تقصر الصلاة وإن طالت المدة. جمهور العلماء يقولون لك أن تقصر الصلاة، أن تقصر الصلاة إن كنت في سفر، ويجب عليك الإتمام إن طالت إقامتك أو زادت عن 4 أيام. هذا قول جماهير أهل العلم، والمحققون من علمائنا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، وابن حزم، وغيرهم، قالوا بأن العبرة في السفر بحال المسافر، بحال المسافر. بمعنى لو كان المسافر في السفر لا يشعر بالاستقرار الذي يشعر به في موطن إقامته فله أن يقصر، ولا يعتبرون هنا بالمدة 4 أيام أو أكثر من ذلك. أما إن كان حال المسافر في موطن السفر حال استقرار وحال طمأنينة، حال استقرار وحال طمأنينة، بل ربما يكون حال أنس، فربما يذهب كثير من إخواننا إلى موطن آخر ليستجم، ليستريح، ليسعد، يشعر بالراحة ويشعر بالأنس. قالوا إن كان حاله في هذا الموطن ليس حال قلق واضطراب وعدم استقرار، وإنما حال قرار وحال طمأنينة، فعليه أن يتم الصلاة بعد 4 أيام، عليه أن يتم الصلاة. أما مسألة القصر الجمع فللعلماء فيها قولا، منهم من يقول بجواز القصر والجمع ما دام في السفر، منهم من يقول بجواز القصر والجمع معا ما دام في السفر، ومنهم من يقول الأولى أن يقصر لكن بدون جمع، يصلي كل صلاة في وقتها. وأنا أقول ولا حرج على الإطلاق أن تجمع وأن تقصر كما قال المحققون من علمائنا، ما دمت في سفر فلك أن تجمع وأن تقصر على تفصيل كبير بين أهل العلم، لا يتسع الوقت لذكر يعني هذه المسائل بتفصيلاتها. وأرجو أن يكون الجواب واضح لأختنا. ممكن الأخت بتقول إنها ممكن تسجل حلقات لقناة الرحمة. وطيب نستقبل اتصالا آخر وأعود إلى حضراتكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، انقطع الاتصال. طيب سامحينا والله. أقول الأخت تريد أن تسجل بعض الحلقات على شاشة قناة الرحمة، وبعد ذلك يعني تريد أن يستفيد بها الآخرون على موقع من مواقع الإنترنت، لكنها تجتمع مع بعض المشرفين على الموقع. يعني أنا أقول لأختي الفاضلة إن كان ذلك يعني يتم في الحدود الشرعية وللضرورة فأرجو الله عز وجل ألا يكون في ذلك حرج، ذلك عن طريق الهاتف. أما إن كان يستطيع أحد إخوانك، أخوك في البيت أو والدك استطاع أن يقوم بهذا العمل، فلا شك أنه أولى وأكمل من باب يعني عدم التعرض للفتنة. إنما إن كان الأمر بفضل الله في حدود الشرع وفي حدود عدم التجاوز فلا حرج في ذلك على الإطلاق، لأننا لا نقول بأن صوت المرأة عورة، لا نقول بذلك، لا نقول إن صوت المرأة عورة، ولم يقل بهذا أحد من علمائنا. المرأة ما نهيت فقط إلا يعني عن الخضوع في القول، يعني نهى الله تبارك وتعالى المرأة أن تخضع في القول فقط. أما أن تتكلم المرأة يعني مع رجل في حدود الشرع وفي حدود الضوابط الشرعية فلم يحرم الإسلام ذلك إلا إذا خشيت الفتنة، والله تعالى أعلم. وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة. الأخت تسأل بأن معها ذهب ويعني ساعدت ولدها وهي يعني تريد أن تخرج بما تبقى معها من مال لأداء العمرة، فتسأل هل تساعد ابنها بهذا المال المتبقي أن تذهب إلى العمرة. وأنا أقول ما دمت قد ساعدت الولد بفضل الله تبارك تعالى قبل ذلك فلا تحرم نفسك من الخير. أما إن كان الابن في حاجة وضرورية وملحة لهذا المال فأرجو الله عز وجل ألا يحرمك أجر العمرة بنيتك إن أعطيت الولد المال. أما إن كان الأمر ليس ملحا وليس حاجة ضرورية لابنك فلا تحرمي نفسك من العمرة، لقول النبي صلى الله عليه لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الأخت الفاضلة سألت لي يعني أنا بالذات ما علقتش على الكتاب الذي أساء للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا لي يعني نظرة في هذا الأمر، وأقول أنا تعلمت هذا الدرس من إمامنا المبجل المعظم المكرم الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، وأنصح إخواني من القائمين على الإعلام وعلى أمر الفضائيات وعلى أمر الدعوة، أقول بكل أسف قد نروج نحن للفتنة من حيث لا نشعر، قد نروج نحن للفتنة من حيث لا نشعر من حيث لا ندري. لو أن إخواننا تجاهلوا هذا الكتاب النكرة ما علمت به الأمة بهذا الصورة، يعني لن يقرأ الخبر إلا فئة محدودة جدا، أو من نتولى الرد عن هذا الخبر السفيه التافه الساقط عبر فضائيات يستمع إلي فيها الملايين. أنا شهرت الكتاب وضخمت الفتنة، وبدل ما كان الفتنة لا يعلمها إلا 10,000 أو 100,000 على أقصى يعني تقدير، الآن بسمعها 100 مليون، وهذا خلل في الفهم، هذا ما أدين به لله تبارك وتعالى. إنما طب رديت ليه على موضوع الدنمارك يا مولانا وعملت ضجة كبيرة؟ لأن الفتنة عمت الكون. خلي بالكوا يا أخواتي، أنا أتمنى من إخواني ويعني أهل الإعلام وإخواننا الدعاء أن يفطنوا إلى هذا التأصيل. أما تنتشر الفتنة وتجوب الأرض كلها يجب على أهل العلم أن يتصدوا لها وأن يبينوا الحق، وإلا فأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى ورب الكعبة أغلى من أولادنا وبناتنا وأموالنا بل وأرواحنا ودمائنا وأنفسنا بين جوانبنا. إنما مش من الفقه ليس من الفقه ولا من الحكمة أن أرد عن على امرأة ساقطة تافهة تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وتتهم رسول الله بأنه رجل جنسي ولا حول ولا قوة إلا بالله في كتاب لم يعلم بهذا الكتاب إلا 100,000 أو 10,000 أو ما نجرد بقى باسم الكتاب أنا ضخمت المسألة وشهرت الكتاب وشهرت الكاتبة ومن حيث أدري أو من حيث لا أدري. هذه وجهة نظري وأرجو من إخواننا أن يفطنوا إلى هذا من اليسير جدا لكن لا تروجوا للفتنة لا تروجوا للفتنة. وفي ناس أصحاب قلوب مريضة اسمع عن الكتاب هيطلع الصبح يدور على الكتاب وهو ما كانش عارف عنه حاجة ثاني يوم بعد مناقشة القضية دي على أي فضائية من الفضائيات إذا كانت مبيعات الكتاب 1,000 هتبقى 1,000,000 بسببنا برضو احنا الدرويش بسبب الدرويش ومتصورين احنا بننصر النبي لا والله لا والله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يبصرنا إنه لذلك والقادر عليه. تسأل تقول بأنها نظرت ولدها الله تبارك وتعالى ويعني يعني سألها سألت أحد إخواننا فأثمها تأثيما شديدا حيث أنها لم تلحق بالأزهر. ليس بالضرورة إن كان الولد قد نظرتيه لله ليس بالضرورة أن تكون صورة وفائك بهذا النذر أن يلتحق ولدك بالأزهر. يعني حنة بنت فاقود أم مريم عليه السلام وهي أول من قال ذلك ما ألحقتش مريم بالأزهر ولا حاجة ما تخافيش. وعلى الأخ يعني أن يهون على نفسه وعلى أختنا يعني مريم التي قالت في حقها أمها حنة بنت فاقود إني نذرت لك ما في بطني محررة لم تلتحق مريم بنت عمران بالأزهر ليتم الوفاء بالنذر بل إن كنت قد نذرت ولدك لله فليس بالضرورة أن يلتحق بالأزهر وإنما بالضرورة أن يكون بالفعل لله جل وعلا. رب الولد على كتاب الله رب الولد على سنة رسول الله رب الولد على الدين وعلى الفضيلة وعلى الأخلاق وبذلك تكون قد أديت ووفيت بنذرك مع الله تبارك وتعالى. ومع ذلك أنا أقول يعني ملاحظة الأزهر مع ما فيه من التعليم الأزهري مع ما فيه الآن من قصور أو بعض الأخطاء فأنا إن قارنت بينه وبين غيره فهو أفضل يعني زي ما بقوله ده أفضل الموجود. يعني ليس معنى ذلك برضو بعض الإخوة يقول لك الشيخ بقى بينمر على مشايخ الأزهر ولا حاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص لا أنا أقول هذا لله أيضا إنما إن ألحقت ولدك بغير الأزهر فلست آثمة على الإطلاق لست آثمة على الإطلاق ولست مخلة بالوفاء بالنذر على الإطلاق إنما الإخلال حين لا تجتهد الأخت في أن تربي ولدها على القرآن وعلى السنة ليكون بالفعل رجلا لله تبارك وتعالى حينئذ تكون قد أخلت بالوفاء بنذرها مع ربها سبحانه وتعالى. ويعني أنا يعني أنادي يعني على القائمين على أمر التعليم الأزهري بصفة خاصة والتعليم الآخر العام بصفة عامة وأقول كلمات واضحة لله عز وجل أقول والله العظيم العملية التعليمية في مصر بل وفي الأمة كلها تحتاج إلى مراجعة أقولها لله. العملية التعليمية في التعليم العام وفي التعليم الأزهري تحتاج إلى مراجعة شاملة بداية بالنظر إلى حال المعلم والمربي والمدرس ومرورا بحال أو بالنظر إلى وضع المناهج التعليمية التي يتربى عليها أولادنا وانتهاء بالطالب أو بالأولاد أو بالأبناء. فالحقيقة مأساة مروعة بكل المقاييس وأتصور أنه لن يخالف في هذا عاقل منصف على وجه الأرض. العملية التعليمية في الأمة تحتاج إلى مراجعة حشو لا معنى له حشو لا معنى له لعقول وقلوب أولادنا. يعني قد تحسن هذه المناهج أن تعلم أولادنا بعض المعاني وبعض المعارف والعلوم لكن إلى الآن لم تحسن أن تعلم أولادنا لم تحسن أن تعلم عيون أولادنا الدموع ولا قلوبهم الخشوع. لا يمكن أبدا يتخرج الولد أو يخرج الولد من حصة دراسية في الجامعة أو في أي مكان وقد خشع قلبه وقد رقت عينه وبكت عينه إطلاقا. المسألة عاوزة مراجعة شاملة عاوزة مراجعة لقضية المناهج هذا الكم الهائل النظري اللي ملوش أي اعتبار على أرض الواقع ما ليش أي اعتبار، نريد أن نعلم أولادنا الآن ما ينفعهم في واقعهم وما يحتاجون إليه في هذا العصر الذي يموج كموج البحر. يعني لابد من مراجعة للمناهج التعليمية لوضع المدرس، المدرس المطحون المسكين. ولكن المدرس مش عارف، مش عارف ايه عم ده الراجل بياخد 200 جنيه ولا 150 جنيه ولا 300 جنيه، ولا يبقى مدرس اول مطحون بقاله 20 سنة مدرس اول يعني عمره رتبه ما يوصل 350 او 500 جنيه. طب الراجل ده يعمل ايه؟ الراجل ده بيضطر مسكين يبحث عن اي عمل اخر. والله العظيم رأيت مدرسا اول استاذ اول وبعدين بيتغيب بيتغيب، فبسأله يا استاذ فلان ينفع كده وانت راجل متدين محافظ على الصلاة؟ قال لي والله يا مولانا لو ما عملت كده انا لقيته بيغيب يوم محدد في الاسبوع، يوم محدد. فبقول له كل يوم كذا بتغيب ليه؟ قال لي انا راجل تاجر مواشي. والله بنفس اللفظ، انا تاجر مواشي، اليوم ده بطلع السوق ابيع لي بعتين ربنا يكرمني منهم عشان رب الاولاد. فانا يعني اود ان ينظر الى المعلم الى المدرس، مدرس المطحون المسكين. مش ممكن ابدا يمنح اولادنا وهو يعني لا يجد ان يطعم اولاده عيش وطعميه، والله لا يملك ان يطعم اولاده خبزا وجبنا. يعني ما الذي يمنحه وفاقد الشيء ليعطيه؟ لابد ان ننظر الى حال المعلم لنعلمه، نعلمه بالفعل لنؤهله للتربيه. قضية مش قضية، لا للتعليم. المادة العلمية عنده شكلها ايه، المادة التربوية شكلها ايه، وده لن يتوفر ولن يقبل المعلم على هذا الا اذا استراح واطمأن الى ان اولاده بالفعل في البيت يعيشون في امن وامان وسكينة واطمئنان. انما رجل راتبه في الشهر 150 ولا 200 ولا 500 جنيه ولا 700 جنيه مستحيل ابدا يمنح اولادنا ما نصب اليه وما تصب اليه الامة الان. ثم لابد من النظر الى احوال الفصول، فصول المكدسة بالأولاد. يعني كيف يتعلم إيه؟ مسألة عاوزة مراجعة شاملة. والحمد لله يعني مصرنا وأمتنا مليئة بالعلماء ومليئة بالمفكرين ومليئة بالمخططين، وأنا يعني تلميذ أحبو على يعني موائدهم، موائد فكرهم وتأصيلهم وتربيتهم ومنهجهم، لكنها يعني صرخة ابن محب لأساتذته ولعلمائنا ولمفكرين ومنظرين وموجهين وواضع المناهج ومحرك دفة التربية في أمتنا. الأمر بالفعل يحتاج إلى مراجعة. خاطب المسؤولين عن التعليم في الأمة كلها عامة وفي مصرنا خاصة أن يجلسوا من جديد لمراجعة المناهج ومراجعة وضع المعلم ومراجعة وضع الفصول ومراجعة وضع الطلاب في المدارس العامة وفي المدارس الأزهرية المعاهد الأزهرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت التي سألت عن الاختلاط بين يعني أنا لا أقر هذا، يعني ثمن إخوة ويأتي كل أخ بأسرته ثم يختلط الجميع، وأنا لا أقر هذا. إن كان الاختلاط في حدود المحارم فلا حرج، هذا ليس حراما، في حدود المحارم ليس حراما. أما إن كان الاختلاط في وجود يعني غير المحارم فيعني لابد أن يكون بضوابط شرعية، لابد أن يكون لماذا لا يجتمع النساء مع بعضهن البعض في مكان ويجتمع الرجال مع بعضهم البعض في مكان آخر؟ لماذا؟ ما الحرج في ذلك؟ هو بالضرورة عشان يبقى الصلة، بالضرورة من أجل أن أحقق صلة الرحم أن يحدث الاختلاط بين الرجال والنساء بغير ضوابط شرعية؟ هل هذه الصلة؟ ليست صلة، بل هذه صورة مخالفة لهدي الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس بالضرورة لأحقق الصلة أن أخالف الشرع، بل موافقة الشرع هي الصلة، موافقة الشرع هي الصلة. فليجتمع النساء مع بعضهن البعض في مكان ما، وليجتمع الإخوة مع بعضهم البعض في مكان آخر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بينكم جميعا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب صدقة جارية، الأخت بتسأل يعني تفعل صدقة جارية ويعني تقول لإخوانها وأخواتها أو لمن تعرف منهم الخير أنها فعل ذلك بنية أن تحثهم على فعل الخير. لا حرج عليك في ذلك ما دامت نيتك صادقة في أن تحث الآخرين، لأن الله تبارك وتعالى أجاز صدقة السر وصدقة العلانية بنية أن تكون حافزا للآخرين على التصدق، فلا حرج عليك إن شاء الله. والأمر يحتاج منك إلى مزيد من البحث وإلى مزيد من الجهد وإلى مزيد من الدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء أن يرزقك الإخلاص في القول والعمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمك أجر من كنت سببا في فعله للخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله، ويقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أكون بذلك إن شاء الله تعالى قد وفيت الأسئلة كلها الليلة، بقي فقط السؤال الأخير عن حكم الصلاة وراء أن الأخت بتقول ساعة واحدة للتفسير لا تكفي. هذا سؤال لا أملك، لا أجد وقتا يعني إضافيا، لأن كل أيامي بفضل الله تبارك وتعالى يعني لمن يتابع منكم مشغولة، يعني بفضل الله ما فيش عندي يوم راحة والله، ولا يوم واحد راحة حتى الأيام التي لا أظهر فيها على الشاشة. فأكون بفضل الله مرتبطا بدرسين، في درس وخطبة جمعة في مدينتي في مدينة المنصورة، لكن بفضل الله ما فيش عندي يوم واحد يعني أستريح فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال النذر أجبت الأخت، والأخت المصارعة طبعا المصارعة حرام، وفي فتاوى مش فتوى واحدة، في فتاوى من لجان فتوى ومن المجامع الفقهية بحرمة المصارعة والملاكمة، بحرمة المصارعة والملاكمة، لأنها يعني ألعاب والعياذ بالله قد تفضي إلى الموت، وقد حدث بالفعل. يعني هذا الكلام ليس تنظيرا، لقد حدث بالفعل أن هناك من مات على حلبة المصارعة وهناك من مات على حلبة الملاكمة. فهذه الألعاب التي تفضي إلى الهلاك وتفضي إلى الموت حرمها علماؤنا، والله تعالى أعلم. أما السؤال الأخير بالنسبة للصلاة وراء إمام يلحن لحنا جليا في الفاتحة، إن كان السائل، أرجو بس فقط من السائل ألا يسقط جوابي هذا على إمامه الذي يسأل عنه، لأنني لم أسمع هذا الإمام. أرجو من السائل ألا يسقط جوابي هذا على إمام بعينه يسأل هو عنه، وإنما يجب على أهل العلم من أهل القرآن، هم هؤلاء هم الذين يحكمون على هذا الإمام إن كان يلحن لحنا جليا أم لحنا خفيا إلى غير ذلك. لكنني سأجيب جوابا عاما حتى لا يسقط أخي الحبيب فتواي الليلة على إمام مسجد ويقول محمد حسان قال للذين الصلاة وراك باطلة. خلي بالكم يا جماعة، أنما أنا أتكلم بجواب عام. إن كان الإمام أي إمام يتقدم بالناس للصلاة يلحن لحنا جليا، الراجح أن صلاته لا تصح، تبطل صلاته، تبطل صلاته، ولا يصح أن يصلى خلفه. إيه اللحن الجلي؟ أضرب مثالا في الفاتحة، اللحن الجلي هو الخطأ الذي يغير المعنى. تقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية، فاللحن الجلي أن أقول صراط الذين أنعمت عليهم، لا، هذا لحن جلي يبطل الصلاة. أنعمت أنا، التاء هنا تاء الفاعل، إذا ضممتها أصبحت التاء هنا تاء الفاعل، وهذا لحن جلي يغير المعنى تماما، فلا يجوز. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، هي دي الآية، أولا إنما يخشى الله من عباده العلماء، خطأ، خطأ، لحن جلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يغير المعنى. صار المعنى هنا بأن الله جل وعلا هو الذي يخاف ويخشى من العلماء، والآية ليست كذلك، إنما يخشى الله، لفظ الجلالة في مفعول به مقدم والعلماء فاعل مؤخر، فلا بد من أن يعي الإمام مثل هذا. إنما إن كان ذلك من باب الخطأ الغير مقصود يصحح لو وراءه أحد ويصحح الخطأ، إنما هو أصلا لا يتقن القراءة، هو طلع إمام ليه؟ كيف يتقدم للإمامة من لا يتقن الحفظ ولا يتقن القراءة؟ وأنا ألمح هذا بالفعل في كثير من الأوقات، ألمح جرأة شديدة على القبلة، يا أخي أنت لا تتقن التلاوة ولا تتقن الحفظ، يا أخي لا تتقدم للإمامة، لا تتقدم للإمامة، هي مش فتونة، وإنما في شروط، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة رسول الله، يعني المسألة لها ضوابط شرعية، مش مجرد أن أنا عاوز أبقى إمام أو أشق الصفوف كده وتقدم، وبين يدي في المسجد بفضل الله من هو أقرأ مني ومن هو أعلم مني بسنة رسول الله، هذا لا يجوز. هذا باختصار شديد، وسامحوني قد تجاوزت الوقت قليلا، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.